أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.
اللهم صل وسلم.
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طبعا هذه الجلسة العاشرة من جلسات دروس الفلسفة والعلم والمنطق الاستقرائي، وإحنا ما زلنا فعلا نتحدث عن الوضعية المنطقية. ويعني تحدثنا خلال جلستين سابقتين عن الوضعية المنطقية، وكان أهم ما يتعلق بهذه المدرسة الفكرية هو موقفها من الدليل الاستقرائي. وذكرنا سابقا أنه موقفها من الدليل الاستقرائي يعتبرون أن الاستقراء قائم على الاحتمال، وأن الاحتمال بدوره أيضا قائم على الاستقراء، يعني أحدهما قائم على الآخر وهكذا، وأن القضايا الاستقرائية لا تؤدي إلى يقين، وإنما دائما القضايا الاستقرائية هي قضايا احتمالية، وأنه لا يوجد تعميم في القضايا الاستقرائية، بل حتى عند البعض منهم يعتبر أن التعميم في حد ذاته يعتبر من القضايا التي ليس لها معنى، يعني حال التعميمات حال القضايا الميتافيزيقية أو حال القضايا اللي تعتبر من يعني من الكلام اللغو، وكأنه ليس لمثل هذه القضايا أي معنى، لابد أن تحدد القضايا بدون تعميمات. بطبيعة الحال الوضعية المنطقية طبعا أخذت فترة من الزمن كانت مسيطرة على النتاج العلمي، إلا أنها فيما بعد شيئا فشيئا أخذ دورها يتضاءل، وأخذ العلماء يبتعدون عن هذا المسلك. في هذه الجلسة النقطة اللي نريد نركز عليها هو أنه تقسيمهم للقضايا، يعني هم يقسمون القضايا إلى ثلاثة أقسام: قضايا تحليلية، وقضايا تركيبية، وقضايا ليس لها معنى. القضايا التحليلية هي القضايا اللي تكون تتصف بنوع من التكرار، أن موضوع القضية ومحمول القضية كلاهما أحدهما يعبر عن الآخر، المحمول منتزع من الموضوع، أو أن النتائج منتزعة من المقدمات، لا يوجد شيء جديد، لا توجد أي إضافة، وإنما تقول ألف هو ألف. عادة في القضايا المنطقية يحدث مثل هذه القضايا، القضايا التحليلية، وكذلك في القضايا الرياضية، مثلا حينما تقول 1+1=2 هو نفس تعبيرك بأنه 1+1=1+1، نفس الشيء، يعني تعبر كأنه ألف يساوي ألف. فهم يعدون مثل هذه القضايا هي قضايا تكرارية وفي نفس الوقت قضايا ضرورية، يعني لا يمكن نقضها بأي شكل من الأشكال، إنما تعتمد على مبدأ عدم التناقض، لا يمكن نقضها بأي شكل من الأشكال. عليكم السلام ورحمة الله. مثل ما ذكرنا أنهم يقسمون القضايا إلى قضايا تحليلية وقضايا تركيبية وقضايا ليس لها معنى، هذه القضايا اللي يعتهم الثلاثة فقط. في القضايا التحليلية اللي تحدثنا عنها أنه القضايا تكون النتائج فيها منتزعة من نفس المقدمات، لا توجد أي إضافة، وإنما هي تكرار للمقدمات، هي تكرار للمقدمات، وتتصف على هذا الأساس، تتصف بالضرورة، أنه ضرورية لا يمكن نقضها بأي شكل من الأشكال، يعني 1+1=2 هو نفس 1+1=1+1، أو أحيانا تقول مثلا بالقضايا حتى العادية تقول أن الأعزب، تعريف الأعزب هو من لا زوج له، هو نفس الشيء، الأعزب هو الأعزب، أو من لا زوج له هو من لا زوج له، ألف هو ألف، نفس الشيء، فلا يمكن نقض مثل هذه القضايا، قضايا ضرورية، وفي نفس الوقت أنها تتصف بأنها لا تخبر عن الواقع بشيء. فإذا كل قضية ضرورية عندهم هي قضية تحليلية، كل قضية ضرورية هي قضية تحليلية، وكل قضية تحليلية أو تكرارية نفس الشيء هي قضية ضرورية، وفي نفس الوقت كل هذه القضايا لا تخبر عن الواقع بشيء، يعني خارج عن حدود إخبارك بالواقع. فبالتالي إذا أعطيتهم قضية وهذه القضية رأوا فيها بأنها تخبر عن الواقع، بمعنى ذلك أنها ليست من القضايا التحليلية، وإنما هي من القضايا الأخرى اللي هي القضايا التركيبية. القضايا التركيبية على عكس القضايا التحليلية، ليست معتمدة على مبدأ عدم التناقض، بمعنى أنها ليست من الضروريات، وفي نفس الوقت تخبر عن الواقع الخارجي، تخبر، بينما القضايا التحليلية لا تخبر عن الواقع الخارجي. هناك صنف من القضايا الثالثة لا تتصف لا أنها قضايا تحليلية ولا كونها قضايا تركيبية، وهذه القضايا يعبرون عنها بالقضايا التي ليس لها معنى. مثلا حينما تتحدث عن قضايا ميتافيزيقية تقول الله موجود أو غير موجود، يعتبرون مثل هذه القضية قضية ليس لها معنى، لأنها ليست قضية تحليلية، هي ليست ضرورية، وفعلا هي ليست ضرورية، وفي نفس الوقت يعدونها بأنها ليست قضية تركيبية لا تخبر عن الواقع بشيء. لأن يقول لك أنه لو كانت تخبر عن الواقع شيء لكنا بأداة معينة، راح نتحدث عنها فيما بعد، بأداة معينة نعرف إذا كان أنه هذا الشيء المعبر عنه بأنه إله أو الله موجود أو غير موجود. أما إذا ما عندك وسيلة معينة للوصول إلى مثل هذا، فإذن هي قضية ليس لها معنى. طبعا مناقشاتنا بالنسبة لهذه القضايا، يعني إذا بدينا أنه أردنا أن نختصر الكلام فيما يتعلق بالقضية التحليلية، القضية التحليلية كما ذكرنا هي قضية تكرارية، وهي في نفس الوقت قضية ضرورية، وهي في نفس الوقت قضية لا إخبارية، يعني لا تخبر عن الواقع بشيء. فإذا اعتبرنا القضية التحليلية لنرمز لها حاء، والتكرارية بتاء، والضرورية بضاد، واللا إخبارية بلا، عند ذاك ستكون حاء اللي هي تحليلية تساوي تاء تساوي ضاد تساوي لا، كلها نفس الشيء، تحليلية تكرارية ضرورية لا إخبارية، يعني لا تخبر عن الواقع. هذا رأي الوضعية المنطقية، رأي الوضعية المنطقية بهذا الشكل. لكن من حيث المناقشة بالحقيقة نلاحظ أن القضية التحليلية لا شك أنها تكرارية، يعني حينما قالوا القضية التحليلية هي قضية تكرارية صح أنها تكرر، يعني النتائج هي تكرر ما في المقدمات، ولكن فيما يتعلق بالضرورية هل تساوي الضرورية أو لا، وهل تساوي اللا إخبارية أم لا، هنا موضوع الخلاف. يعني نعتقد أن القضايا الضرورية أعم من القضايا التحليلية، صح كل القضايا التحليلية هي ضرورية، ولكن قد تجد أن هناك قضايا ضرورية ليست بتحليلية وإنما تركيبية، والآن إن شاء الله نذكر عليها مثل. وكذلك يضاف إلى ذلك أن هناك بعض القضايا اللي تعد إخبارية لكنها في نفس الوقت ضرورية، يعني قد تكون أيضا القضايا الضرورية إخبارية وأيضا تكون أيضا تركيبية. طبعا أنا أفرق وأميز ما بين التركيبي وما بين الإخباري، أجد بيناتهم يعني عادة ألاحظ أنه بالقراءات عموما للفكر الغربي عادة لا يوجد مثل هذا التمييز، حينما يقول لك أنه تركيبي فهو إخباري، لكن أحيانا قد تجد بعض القضايا تركيبية وليست إخبارية بهذه الصورة. وبالنتيجة أن الإخباري ليس بالضروري أن يكون تركيبي، وإن كان كل إخباري هو تركيبي، وتركيبي يعني أنت تضيف له معنى جديد، معنى إضافي، تركيبي ومركب، مركب. نعم، فالأمثلة على ذلك عندك الضروري قلنا أنه أعم من التكراري أو من التحليلي. مثلا عندك في الهندسة، الهندسة التطبيقية، حينما تقول مثلث عندك ذو ثلاثة أضلاع، والأضلاع طبعا يعني مستقيمة، حين ذاك تستنتج إذا عندك مثلث بهذا الشكل باستطاعتك أن تستنتج نتيجة مجموع، أو عندك يعني كأنه مثلث مسطح على سطح مو منحني، فبذاك الوقت مجموع الزواج قد راح تكون 180 درجة. ف180 درجة هذه نتيجة للمقدمة اللي أنت وضعتها أنه عندك مسطح وعندك ثلاثة أضلاع، يعني كونك مثلث 180 درجة بالحقيقة هي لا تعبر عن نفس المقدمة ذاتها، ليست نفس المقدمة وإنما تختلف، وإنما بمعنى أنها تعطيك معنى جديد، أنها تعطيك معنى، لأنه معنى الزوايا غير معنى الأضلاع، ومعنى درجة 180 غير معنى المسطح، ومعنى كذلك أنه الخطوط المستقيمة المفترضة في هذا المثلث. فأنت إذا أعطيت معنى جديد وهذا المعنى هو تركيبي، إذا أضفت شيء جديد، لكن في نفس هذه إضافتك لا تعبر عن الواقع الموضوعي، يعني ما يعني ذلك أن القضية قضية إخبارية لا تخبر عن شيء. يعني حينما تجد أنه مثلث ذو ثلاثة أضلاع وأنه يساوي 180 درجة، لا يعني ذلك أننا لو رسمنا من حيث الواقع مثلثا على أرض الواقع فإنه سوف تكون لدينا درجة الزوايا هي عبارة عن 180. هذا ليس بالضرورة، لأن تعتمد على أنه الواقع الخارجي هل هو مسطح أو غير مسطح. لأنه إذا كان منحني أو كان مقعر مثل ما هسه الآن يعني في الدراسات الفيزيائية الافتراضات اللي واردة أنه الواقع عند إينشتاين مثلا الكون هو محدب، فبالتالي لو أنك رسمت مثلث سوف يعطيك درجة أكثر من 180. وأحيانا إذا افترضته يعني مغلق مثل الكرة راح يعطيك أنه أكثر من 180 درجة. وأحيانا على العكس يصوروه بطريقة السرج، سرج الحصان، يكون مقعر المثلث اللي ترسمه الزوايا مالته مو بهالشكل، بهالصورة يعني يكون لازم رسمه، ما أعرف بالرسم ضعيف. على أي حال إنه ترسمه في رسم معين يكون مجموع الزوايا مالته أقل من 180 درجة. هذا في حالة إذا كان الكون غير مغلق وإنما مفتوح، يعبرون عنه يقول مثل سرج الحصان بهالشكل مفتوح بدون ما يكون مغلق، يعني بهالصورة الطرف المعاكس أو التقعير في قبال التحدب، في قبال التحدب. فبالتالي هذا يعتمد على الواقع، حتى بذاك الوقت نستنتج قد الزوايا الموجودة بالنسبة للمثلث. فإذا القضية هنا التركيبية عندنا فيما يتعلق بالمثلث المجرد، المثلث النظري إذا افترضنا أنه مسطح فراح يعطينا 180 درجة. هذه القضية قضية تعد تركيبية ولكنها ليست إخبارية. في حين القضية الثانية، يعني لو أتينا إلى الواقع ورسمنا أنه مثلث حقيقي وردنا نقيس فعلا يعني مجموع الزوايا، فممكن يعطينا 180 ممكن ما يعطينا 180 درجة. فمثل هذه القضايا، مثل هذه القضية تعد أيضا تركيبية مثل الأولى ولكنها إخبارية. هذا هو الفارق ما بين القضايا التركيبية والقضايا الإخبارية. يعني القضايا الإخبارية هي فعلا تركيبية، إلا أنها عم من القضايا التركيبية غير الإخبارية. يعني تشمل القضايا، إذا أخذنا بالعنوان العام، القضايا التركيبية تشمل القضايا الإخبارية وتشمل جزء من القضايا اللا إخبارية، واللي ذكرناه فيما يتعلق بالهندسة التطبيقية إذا كانت مجردة رياضيات مجردة بالحقيقة تعطيك أنه قضايا تركيبية ولكنها ليست إخبارية، ليست إخبارية. عندنا المثال الثاني أنه القضايا الضرورية، القضايا الضرورية ممكن أن تكون أيضا إخبارية. يعني ليست كل القضايا الضرورية يعني تحليلية، أن هناك عندنا قضايا ضرورية لكنها ليست تكرارية وليست تحليلية وإنما إخبارية تركيبية أيضا طبعا بطبيعة الحال. المثل الشائع حول ذلك واللي هو موضوع خلاف طبعا مع الوضعية وربما كثير ربما عدد من المذاهب الغربية لا يميلون إلى ذلك اعتباره، مبدأ السببية، مبدأ السببية العامة، لكل حادث لابد له من سبب. مبدأ السببية العامة باعتراف المفكرين بأنه مبدأ غير مستنتج من مبدأ عدم التناقض، وبالتالي يعتبروه هو مبدأ إخباري، أنك تخبر عن الواقع شيء. لكن لما كانت مثل هذه القضية تخبر عن الواقع شيء، فإذا في تصورهم بأن مثل هذه القضية لا تعد من الضرورات، ليست ضرورية، لأنه في تصورهم يعني في تصور الوضعية المنطقية أنه إذا كانت ضرورية فهي تحليلية، وهذا المبدأ غير تحليلي لأنه يخبر عن الواقع. لما نشوف حادثة فنقول هل خلف هذه الحادثة سبب أو لا يوجد سبب، فبحثنا عن هذا، بحثنا عن هذا السبب بالنتيجة في الواقع راح يدلنا على أنه ويوضحنا على أنه مثل هذه القضية هي قضية إخبارية وبالتالي هي قضية بنظرهم غير ضرورية. في اعتقادنا أنه مثل هذه القضية تعد ضرورية. كل ما هنالك أنه يعني اللبس اللي حاصل، قضية السببية هي قضية ضرورية، وقضية مبدأ عدم التناقض اللي يتقوم عليها القضايا التحليلية أو القضايا التكرارية أيضا قضايا مثل قضية مبدأ عدم التناقض أيضا قضية ضرورية. يعني مبدأ عدم التناقض مبدأ ضروري ومبدأ السببية أيضا مبدأ ضروري، ولكن بينهما اختلاف كبير. مبدأ عدم التناقض الضرورة اللي موجودة فيه هي ضرورة منطقية، ضرورة منطقية، يعني بمعنى أنك لا يمكنك بأي حال من الأحوال أن تضرب هذا المبدأ. أي ضرب لهذا المبدأ إنما يعتمد على نفس المبدأ نفسه. يعني أي شيء تقول بأنني لا أعتقد بهذا المبدأ، بمبدأ عدم التناقض في القضايا، إذا قلت أنني لا أعتقد وأن القضايا ممكن أن تكون متناقضة، فرأسا أنت إنما اعتمدت في ذلك على نفس المبدأ، لأنه إذا كان المبدأ اللي أنت معتمد عليه متناقض سقطت معرفتك هي بالأساس. فبالتالي كل المعارف إنما قائمة على هذا المبدأ، ولهذا هو مبدأ منطقي، لا يمكن بأي حال من الأحوال ضرب مثل هذا واختراق مثل هذا المبدأ. يعني عموما الفلاسفة يدركون هذا المعنى، ومنهم أيضا الوضعية المنطقية تدرك هذا المعنى. لكن مبدأ السببية شيء آخر. مبدأ السببية يتحدث عن أشياء متعلقة بالواقع، حادثة معينة حدثت وأنت تريد تبحث عن سبب هذه الحادثة، هل لهذه الحادثة سبب أم لا؟ طبعا متعارف عليه في الواقع الخارجي هذا في العالم الكبير، وليس العالم المجهري وإنما العالم هذا الكبير، معروف أنه السببية داخلة في كل شيء. يعني لا يوجد أحد ينكر تأثير مبدأ السببية، حتى أن العلم في الظواهر حينما يريد أن يستكشف عن معنى ظاهرة أو تفسير ظاهرة إنما يعتمد على مثل هذا المبدأ، على مبدأ السببية. يعني لا يمكن أن يتجاهل مثل هذا المبدأ. يعني لا تجد أن هناك عالما يقول بأن هذه الظاهرة، لماذا ننشغل في تفسيرها، أن هذه الظاهرة سببها العدم، ولدت من العدم بغير تفسير، لا يوجد هكذا عالم. المشكلة اللي حاصل وين، يعني وين صار الإشكالية؟ المشكلة اللي حاصل ليس في هذا العالم الكبير، وإنما في العالم الجسيمي، في العالم الذري، في العالم الجسيمي، في عالم الجسيمات، الإلكترونات، وفي داخل النواة مثلا، في هذا العالم أن هناك شيء من اللغط، معتمد على النظرية اللي هي سائدة، هي نظرية الكوانتوم أو نظرية الكم. نظرية الكوانتوم تفسر مثل هذا العالم الصغير تفسيرا مختلفا عما هو سائد فيما يتعلق في العالم الكبير، بالرغم من أن التفسيرات اللي موجودة لنظرية الكوانتوم تفسيرات كثيرة جدا. يعني حتى البعض يقول بأنه ما يوجد من أفكار وأراء داخل الكوانتوم قد يبلغ الآلاف، الآلاف من الأفكار المنقحة بهذه الصورة، آلاف متضاربة، آلاف من الآراء المتضاربة المختلفة. فعلا هناك كم هائل من الأفكار والآراء المتضاربة في داخل في تفسيرهم لهذا العالم. ومن ضمن ذلك طبعا البعض يعتقد بأن بنية هذا العالم الصغير أو العالم الجسيمي بنية سببية ولكنها ليست حتمية، يعني قائمة على السببية إلا أنه من غير حتمية. فبالتالي لا يوجد على هذا الأساس لا يوجد ضرب لمبدأ السببية، على ما يرى البعض أن أغلب الفيزيائيين يعتقدون بهذا الاعتقاد، إلا أنه على ما يبدو ربما أن العلماء أو الفيزيائيين يميلون إلى ضرب هذا المبدأ فيما يتعلق بعلاقة الفراغ بالجسيمات، ما يسمى بالجسيمات التقديرية. طبعا قبل ما أتحدث عن هذه الجسيمات التقديرية أقول بأن هناك بالحقيقة تفسيرات متعددة أساسية عند نفس الفيزيائيين اللي يتناولوا نظرية الكم أو الكوانتوم. يعني بعض من عندهم يرى أن ما يحدث في العالم الجسيمي لا يمكن فهمه على الإطلاق، لا يمكن فهمه على الإطلاق بتاتا. والبعض الآخر يقول بأن ما يحدث، يعني مثلا هذه الجسيمات اللي موجودة، طبعا أولا في تقسيم معين، هل ما يحدث في العالم الجسيمي هو مجرد متعلق بجسيمات أم بأمواج؟ هذا أول انقسام ما بين الفيزيائيين، لأنه بعضهم ذهب على أنه توجد أمواج ولا توجد جسيمات، والبعض الآخر قال لا توجد جسيمات ولا توجد أنه أمواج. وهناك نوع من التوفيق تقريبا ما بين الطرفين، أن هناك شيء معين غير مفهوم يظهر تارة على نحو موجي وتارة أخرى على نحو جسيمي. يعني ليس في حالة الضوء كما تعرفون، وإنما حتى في حالة الجسيمات اللي هي داخل الذرة من مثل الإلكترون وغيره. وبالتالي هناك تصورات معينة، البعض قال لا نفهم هذا العالم إطلاقا، العالم الداخلي غير مفهوم. البعض الآخر قال لا ممكن أن نفهمه، ولكن الأجهزة، أجهزتنا إحنا مجبرين على أن نتناول ونعرف مثل هذه الجسيمات من خلال أجهزتنا، وأجهزتنا هي التي تؤثر على هذا، على مثل هذه الجسيمات، ومن ثم تظهر لنا إياه بشكل معين نفهمه من خلال هذا التأثير. فصارت كأنه عملية تأثير متبادل بين الشيء الحقيقي الجسيمي وبين تأثير الأجهزة، وبالتالي أنه الذاتية، ذاتية الملاحظ أو الراصد. والبعض الآخر قال لا، أنه في العالم الجسيمي أن هناك واقع معين مختلف عن هذا الواقع الخارجي إطلاقا، أنه لا يعتمد على نوع من الحتمية، وإنما هو بطريقة يعني يسير بطريقة عشوائية، عشوائية تامة. يعني أحيانا يمثلوا يقول لك مثل أشبه اللي عندك مجموعة كناغر، يعني بعضها يقفز وبعضها ما زال لا يقفز، وأنت لا تعرف متى يقفز هذا الكنغر أو متى يقفز ذاك الكنغر. ففي داخل العالم الجسيمي بهذه الصورة، أن العالم يعني يغلي بمثل هذه الأحداث العشوائية، ما باستطاعتك تقدرها. البعض الآخر لا، يقول أن هناك نظام خفي إحنا ما نعرفه، يعني هناك تأثير معين بس إحنا ما ندرك هذا التأثير منين يجي، يعني أن هناك أسباب معينة خفية هي التي تؤثر على مثل هذه الظاهرة وتظهر لنا وكأنه بصورة عشوائية، في حين أن هناك أسباب خفية علينا. فالمهم هناك تفسيرات عديدة في داخل نظرية الكم، فليس كل ما يتعلق بنظرية الكم معناها أنه فيه ضرب للسببية، لكن هناك اللي شائع شبه المتفق عليه، على أن هناك الفراغ ليس بفراغ، أن هناك ما يسمى بالجسيمات التقديرية، وهو أن الفراغ يغلي بمثل هذه الجسيمات ومضطرب بشدة، وأنه كلما دققت كلما صغرت وضيقت من حجم هذا الفراغ، كلما تبين لك بأن هذا الفراغ يغلي بمثل هذه الجسيمات، تخلق وتفنى بسرعة رهيبة جدا، طبعا بزمن خيالي في نفس الوقت، يعني أنه الزمن عادة اللي يقاس حتى من حيث الحجم، يعني من حيث الحجم في المسافة أنه يقدروا على الأقل بعضهم يقدروا بمقدار حجم بلانك أو طول بلانك. طول بلانك هو يساوي 10^33 سنتيمتر، يعني 1/1 وبصفة 33 صفر من السنتيمتر الواحد. شوف هذا الصغر، صغر خيالي طبعا، ما حد شايفه وما حد يعرفه وما حد يدركه. في مثل هذه يظهر وكأنه عالم الجسيمات عالم آخر مختلف تماما، يعني عالم الخلق، يكون عالم الخلق وعالم الفناء في نفس الوقت في لحظات رهيبة جدا، طبعا في زمن خيالي أيضا. وهناك تصويرات طبعا كثيرة فيما يتعلق في علاقة الفراغ بمثل هذه الجسيمات، ما يسمى بالجسيمات التقديرية، لأنه سرعان ما تظهر وسرعان ما تختفي. أطرف ما في الأمر أن هناك حكيم صيني قديم عايش في القرن الثالث قبل الميلاد، كان له تصور معين يشابه تماما التصور الموجود الآن عند الفيزيائيين فيما يتعلق بالفراغ. يقول هذا الحكيم واسمه شوانغ تسي، يقول عندما يعرف المرء أن الفراغ العظيم مليء بالتشيع، يتحقق أنه لا يوجد شيء مثل اللاشيء. لا، عندما يعرف المرء أن الفراغ العظيم مليء بالتشيع، كله أشياء، هو فراغ لكنه يعطيك أشياء، يتحقق أنه لا يوجد شيء مثل اللاشيء. اللاشيء كأنه يخلق الشيء بهذا الشكل، الفراغ يخلق هذه الأشياء. الآن بالحقيقة ربما هناك يعني تركيز على هذه الناحية، أن الفراغ ليس بفراغ، وأن هناك طاقة عظيمة جدا داخل هذا الفراغ، بحيث هي اللي تعطي للأشياء كينونتها وتكونها باستمرار. طبعا قد يكون مثل هذا المعنى قريب عن ما يقوله أيضا الصوفية، من ضمن ما يسمى بسلسلتين النزول والصعود، أو الخلق والفناء، أن صور الأشياء لحظيا بدون ما نشعر فيها تخلق وتفنى، تأتي صورة كأنه من عالم الغيب تتصل بعالم الشهادة، فعند اتصالها بعالم الشهادة تغير الصورة اللي كانت قبلها وتحل محلها، ومن ثم ذيك تذهب وتأتي أخرى، وهكذا عملية دوران مستمر بهذه لحظة بلحظة بهذه الصورة كما يصورها مثلا صدر المتألين الشيرازي بجدارة فعلا. المهم هذا العالم بالحقيقة هو اللي يشوف الاضطراب والتشوه طبعا على عكس نظرية أينشتاين. يعني هذا كان صراع موجود واستمر ما ولا زال طبعا لم يحل لحد الآن ما بين نظرية الكوانتوم والنظرية النسبية لأينشتاين، أنه اللي يصوروا بالفراغ هذا اللي هو فراغ مشوه ومضطرب ويغلي، هذا طبعا في بحسب نظرية الكوانتوم، بحسب نظرية أينشتاين المفروض أنه هذا الفراغ يكون ناعم وأنه لا يوجد فيه لا تحدبات ولا شيء، لأنه ما موجود به لا كتل لا شيء، فبالتالي يفترض أن يكون تام من النعومة ولا يكون فيه نوع من الاضطراب ولا يكون فيه أيضا نوع من التقطع، وإنما نوع من الاستمرارية موجودة، في حين أنه عند الكوانتوم لا موجود تقطع، وحتى الزمن ما إلى وجود أو يتواثب يتقطع، يعني لا توجد هكذا الاتصال الزمني المتعارف عليه. فبالتالي ما يقوله الكوانتوم عكس بالضبط ما تقوله نظرية أينشتاين في هذا المجال. كل ما هنالك العلماء يأخذون بنظرية أينشتاين في العالم الكبير ويأخذون بنظرية الكوانتوم في العالم الصغير في العالم الجسيمي، إلا أنه أحيانا تتشابك الأمور، يعني تتشابك لأنه أينشتاين يتحدث بالنظرية النسبية العامة يتحدث عن الكتل الضخمة، طيب وبالقبال والكتل الضخمة عادة الموجودة في هذا العالم الكبير، في القبال أنه الكوانتوم يتحدثون عن المناطق الضيقة، يعني بحجم مثل ما ذكرنا بطول بلانك في العالم الجسيمي بهذه الصورة، لكن أحيانا قد يتداخل هذان الأمران، قد يكون عندك كتلة ضخمة جدا في حيز ضيق، فأنت إما أن تأخذ بحسب الحيز الضيق بنظرية الكوانتوم أو تأخذ بحسب الكتل الضخمة بنظرية حسب الثقالة أو الجاذبية بحسب نظرية أينشتاين. يعني كما يحصل تقول لي وين ترد مثل هذه الحالات، عادة ترد إما بالثقوب السوداء لأنه حجمها ضيق وفي نفس الوقت كتلتها ضخمة جدا نتيجة الجاذبية الضخمة، وأيضا يحدث ذلك في ما يسمى ببيج بانج أو الانفجار، نظرية الانفجار العظيم، يعني بداية الانفجار في البداية أنه الحجم ضيق جدا بحيث أحيانا يقدروا بأيضا تقريبا بحجم بلانك 10 وفوق 1.33 سنتيمتر مكعب بهذا الحجم الضيق من عند أنه بدأ، والكتلة ضخمة جدا. فلكن العلماء طبعا الاعتبارات نسميها اعتبارات براجماتية نفعية يرجحون نظرية الكوانتوم على نظرية النسبية، فيأخذون بما تقوله الكوانتوم على ما يقوله أينشتاين. الشيء اللي احنا نريد نقوله في هذا المجال انه في الجانب العلمي حينما يقول بأن الفراغ يعني ينتج، وكأنه قد يتصور البعض وكأنك من العدم تخلق أشياء، أن الفراغ يخلق أشياء، هو في واقع الأمر ليس كذلك، إنما الفراغ في حد ذاته ويسمى فراغ ولكن فيه طاقة ضخمة، هذه الطاقة الضخمة هي اللي تولد مثل هذه الجسيمات، ما يسمى أنه بالجسيمات التقديرية، بل حتى أحيانا ماذا يتصورون من ناحية العلمية، يتصورون مثل ما عندك أنت كتل ضخمة وبالتالي جاذبية ضخمة يعني تجعل من الفضاء ينحني بالقبال، أنه لأجل نوع من التوازن ينظرون أن في الفراغ اللي موجود طاقة يقولون غير مجهولة أو غير معلومة مظلمة مؤثرة على العكس، كأنه جاذبيتها مضادة بالسالب، يعني إذا عندك هنا مثلا يقدروا حتى بالتقدير يقولون الكتل اللي موجودة إذا قسناها ما تعادل 10^50 طن، 10^50 طن، هذه بالكتلة الإيجابية الضخمة، في قبالها يعني زائد 50، في قبالها فيما يتعلق بالعكس الجاذبية المعاكسة هي 10^-50 طن، وبالتالي يقولون كتلة الكون إذا أخذناه بهذا الاعتبار يعني النسبة بالكتلة الكون راح سوف تكون صفر، فبالتالي أحيانا يعبرون أنه الكون ليس له وزن، ما له وزن، صفر، يعني وزنه صفر لا شيء، لأنه عندك هنا كتلة ضخمة جدا، وهناك على العكس بالجانب السلبي الطاقة اللي هي مضادة. طبعا هذه تعبيرات علمية بالحقيقة، مو بالضرورة نأخذها يعني نحملها على محمل الجد بالمفاهيم، وهم العلماء أحيانا ينشرون إلى ذلك. ليس كل نظرية علمية أحيانا تحمل بمحمل الجد بمعنى أنك تتحدث عن واقع موضوعي، وإنما هناك اعتبارات براجماتية وهناك علاقات رياضية بحيث أنه تبسط الأمور بالطريقة اللي يرونها بغض النظر عن الواقع كما هو كيف يكون. لهذا يدرج عند العلماء ما يسمى بنظريات التكافؤ ومفاهيم التكافؤ، نظريتين مختلفتين بس يقولون هذه النظرية متكافئة مع هذه وأحيانا متعاكسة، ويقول أنا حر لما أشوف أن المناسب أعتمد من المناسب أعتمد على هذه النظرية بما أنه تكافئ ذيك، أعتمد عليها ما أعتمد على ذيك، لأن هذه تحل المشكلة ذيك ما تحل إياها، وبحالات أخرى لا راح أعتمد على ذيك ما أعتمد على هذه لأنه ذيك راح تحلي هذه المشكلة بس ذيك ما تستطيع. فنظرية التكافؤ أو نظريات التكافؤ كثيرة في العلم، يعني من ما دعا إليه بوانكاريه الرياضي الفرنسي بوانكاريه إلى نظرية إينشتاين أيضا في التكافؤ عندما بين الجاذبية والتسارع. الجاذبية والتسارع طبعا بوانكاري عن النظريات يقول أنه نظريتين مثلا أنت بإمكانك أن تقول بهذه النظرية متكافئة مع ذيك النظرية وما تعرف الواقع هو كيف، مثلا طبقها على الهندسة، الهندسة الكونية أنت ما تعرف بالضبط الهندسة الكونية هل هي هندسة إقليدية أو أنها هندسة غير إقليدية، يعني هل هي نتعامل مع شيء مسطح أو مع شيء غير مسطح، فبالتالي كل ما هنالك أنه نتعامل مع الشيء اللي لائمنا وليس ولا نتعامل مع الشيء كما هو حقيقي موضوعي. عند إينشتاين أيضا أنه عندك الجاذبية والثقالة في قبال التسارع أنه أحدهما يكافئ الآخر، يعني يقول لك ممكن يكون شخص تحت ثقالة ضخمة، افترض جالس في الشمس، ثقالة الشمس لأنه تعادل كتلتها ما يقارب مليون مرة من كتلة الأرض، فبالتالي ضخامة هذه الكتلة مع أنه كتلة تعد متوسطة مقارنة مع بقية النجوم الأخرى، فمثل هذه الضخامة في الثقالة أو في الجاذبية لو أن شخص معين جالس هناك طبعا ممكن تعبر عنه بأنه هو جالس تحت هذه الثقالة ومؤثر عليه الثقالة بقوة جدا، وممكن لا تعبر تعبير آخر واثنين هم صحيح، تقول لا هذا مو عليه ثقالة، هذا ما موجود عليه لا ثقالة ولا، وإنما هو متسارع في سرعة يتسارع عملية الزخف في السرعة اندفاع هائل جدا ما يعادل مثل هذه الجاذبية، فتقدر تعتبره ساكن وعليه كتلة وعليه يعني جاذبية هذه الكتلة، وتقدر تعتبره لا متحرك متسارع، فبالتالي إنه هذا التسارع يعني يعادل مثل هذه، يعني حتى المتسارع تقدر تقول هو ساكن لكن عليه كتلة ضخمة أو عليه جاذبية ضخمة، كلاهما يعتبرهم نفس المتكافئين، تقدر تعتبره بهذا الشكل وتقدر تعتبره بذاك الشكل، لا يوجد فارق. مو المهم إنه الواقع شلون راح يكون، إذا كان هذا الشيء اللي إحنا نريد ندرسه هو فعلا متسارع أو تحت جاذبية معينة كبيرة جدا، هذا هو العلم. أو عندك مثلا نظرية أخرى، نظرية اللي موجودة عند بالكوانتوم نفسها يعبرون عنها بنظرية الحقل في قبال نظرية المصفوفة لهايزنبرغ، طبعا كلاهما مختلفين ويؤدون إلى نتائج بالنتيجة متماثلة بس تصورات مختلفة كل واحد إنه بطريقة معينة، فيقول لك ممكن هذه تحل لنا في بعض الأماكن بعض المشاكل وذيك ممكن تحل لنا في أماكن أخرى مشاكل أخرى. أو في نظرية الأوتار، نظرية الأوتار أنه عادة هي معدلة مسوية من خمس نظريات وليس يعني خمس نسخ، وأضيف لها أيضا نسخة سادسة فيما بعد فأصبحت ست نسخ، وبالتالي يقولون بأنه ممكن أن نتعامل في نسخة من هذه النسخ لحل مشاكل معينة لكن ما باستطاعت مثل هذه النسخة تعالج لنا مشاكل أخرى، فعلينا أن نلجأ إلى النسخة الثانية أو الثالثة طبقا للتكافؤ. فمبدأ التكافؤ هذا وارد في العلم، وبالتالي أنه ما يتعلق بالجانب العلمي بالحقيقة ليس له علاقة، على الأقل الآن ما أقول أنه قديما بس كل ما زاد العلم وكل ليس له علاقة بالواقع كما هو، لأنهم يعلمون أن معرفة الواقع من الصعب جدا. هذا من ناحية. الناحية الثانية اللي أريد يعني اللي أريد أوصل لها من خلال موضوعي وهو السببية، أنه سلسلة الأسباب لو تحريناها سوف تصل بنا، يعني حينما يصلون مثلا عند العلماء حينما يصلون بهذا يضيقون في حجم المكان أو حجم الفضاء، يضيقون إلى أصغر فأصغر فأصغر إلى أن يوصلون إلى نقطة معينة يقول لك إنه هذا الفراغ بالنتيجة هو اللي يعطينا هذه الأشياء، الجسيمات ما سميناها بالجسيمات التقديرية اللي تخلق وتفنى في نفس الآن، وعادة أزواج تخلق، يعني زوج متضاد إلكترون مع بوزيترون، يعني إلكترون سالب بوزيترون موجب، اثنين ينخلقون واثنين هم يفنون، واحد يفني الآخر. في كل الأحوال إدراكك له حدود معينة، لا يمكنك أن تخترق جميع الحدود. تعرف أن سبب هذا وسبب ذاك وسبب بالسلسلة إلى أن تقف عند حد معين، بعد ما تشوف ما هو خلفه، بعد ما ترى ما هو خلفه، وبالتالي لأنه أنت تركيبتك وبنيتك والفضاء اللي عايش به ما يجعلك بحيث أنه تدرك أشياء خارج عن هذا الحد، فتنتي عند هذا وتصور أنه هذا هو الحد، وفي واقع الأمر هو ليس هذا الحد، وإنما أنت وصلت إلى حد العلاقة الاتصال ما بين الشهادة والغيب، يعني اتصال في الشهادة إلى هذا الحد، ومن ثم جاء أنه عالم الغيب، هذا اللي مدد دركه. حتى من الناحية العلمية، يعني الآن التصور العلمي يقول لك أنه التصور الحديث للعلم، إحنا يصورونه الكون هذا كله اللي هو بالنتيجة اللي ندركه هو ثلاثة أبعاد، يقول هذه الثلاثة أبعاد إنما موجودة بغشاء بران غشاء، فإحنا موجودين داخل هذا الغشاء، ولكوننا موجودين داخل هذا الغشاء الثلاثي ما ندرك بقية أبعاد أخرى معترف بها. يقولون بأن هناك أبعاد أخرى أحيانا وصلوها لعشرة وأحيانا 11 وأحيانا وصلوها 26 بعد، 26 بعد يعني 25 بعد للمكان وبعد واحد للزمان، لاحظ. لكن الأبعاد الأخرى اللي مدى ندركها ملفوفة على بعض اللي بحيثه صغيرة جدا، فبالتالي لا يمكن رؤيته ولا يمكن إدراكه، وإحنا لأنه موجودين بهذا الغشاء، يعني تتخيل أنت موجود بغشاء ملفوف بهذا الغشاء وما تقدر تطلع من عنده، وحواليك أكو غشاء آخر، وحوالي الغشاء الثاني أكو غشاء ثالث، وهكذا. فأنت شو عرفك؟ ما راح تعرف شيء إطلاقا. فبالتالي إحنا موجودين في غشاء بكل الأحوال، مقارنة إذا تحدثنا يعني على الصعيد الفلسفي، إحنا موجودين في غشاء هذا عالم الشهادة، وخلف عالم الشهادة وعالم الغيب، وممكن أن يكون عالم الغيب أيضا مراتب ومراحل، يعني أخشية غشاء داخل أو بطن داخل بطن آخر، وهكذا إلى مجموعة من الأبطن الله العالم فيها. هذا ممكن إذا تحدثنا بلغة العلم، بلغة العلم الآن يعترف على أن الأبعاد هي عادة ليست هذه الأبعاد الثلاثة المكان، وإنما هناك أبعاد أكثر ولكنها غير مدركة على الصعيد العلمي، ويعبرون عن ذلك أنه ممكن أن نحن نكون في ما يسمى بالبران أو الغشاء اللي إدراكاتنا بهذا الشكل، وربما هناك عوالم أخرى قد عاش في بعديا أو بعد واحد، فما تدرك البعد الأبعاد الثلاثية أو أكثر من هذه، أو اللي عايش في بعد واحد مثل خط عايش في بعد ما ممكن يدرك أنه البعدين، مثل ما اللي عايش في بعدين ما يدرك الثلاثة أبعاد، وهكذا. هناك نص رائع جدا للغزالي، بس مجرد لاحظ تصور شلون أنه سلسلة الأسباب توصل إلى فتحة بذاك الوقت التبعد تخرج كأنه عن عالم الشهادة وتدخل إلى عالم الغيب، فما تقدر أنه تدركها، تعرف أنه هو مسبب ومؤثر عليك بس ما تعرف أنه الكيفية وشلون تحصل هذه العملية. فهو يصورها تصوير في غاية الروعة، هو طويل بالحقيقة، بس لكن يعطيك فكرة على أنه الشيء اللي الإنسان يعني عمله أو فعله مثل الكتابة فرضا أو هذا الخط السواد وحركة اليد وعلاقة حركة اليد أنه بالقدرة وعلاقة القدرة بالإرادة وعلاقة الإرادة أنه بالعلم وعلاقة أنه العلم اللي حاصل في الذهن منين جاي اللي بحيث أنه من خلال العقل وتحريك مثل هذا العقل وما إلى ذلك تجعلك بالنتيجة أنت تصل إلى ناحية مرتبطة في عالم الغيب، بغض النظر عن نص الغزالي، لأن النص الغزالي فيه بعض الشيء اللي كأنه يورد نوع من الجبرية، يعني فيما يتعلق أنه بالإرادة وحتميته في عمل شيء معين، وإن كان هو الرجل لا يقول بالجبرية صراحة، إلا أنه تعرفون يعني مذهب الأشاعرة في نظريتهم بالكسب هي نظرية يبدو عليها يعني شيء من الجبر. وإذا أخذنا أنه بالطريقة العرفانية باعتبار أنه الغزالي عارف من العرفاء الصوفيين، فالمسألة بعد أكثر إمعانا في الجبرية، ما نسميه بالحتمية وليس مجرد جبرية، أن الأمور محتمة، أن الأمور محتمة. عموما من الناحية العلمية لا يوجد هناك أي خطورة أو أي شبهة ممكن أن تقال بصدد المبدأ الفلسفي السببية. كان هناك كارل بوبر كتب إما بعث رسالة أو كتب شيء معين ينتقد فيها هايزنبرغ في عرضه لمسألة أو في معارضته لمسألة السببية، وكان كارل بوبر يعتقد بأن السببية مبدأ ميتافيزيقي لابد منه في العلم، إلا أنه أحيانا العلماء قد يكون عندهم شيء من الضعف الفلسفي. يعني مثلا هايزنبرغ كان يعمل تحت يد نيلز بور اللي هو عالم دنماركي، ومن خلال العمل بيناتهم كانت هناك بعض التضادات والتعارضات، بعض منعتها على ما يبدو نتيجة خلفية نيلز بور، خلفية فلسفية، حتى أنه هايزنبرغ أحيانا يصفه بأنه يقول بأنه فيلسوف أكثر منه عالما. أما هايزنبرغ فكان رجل علمي، يعني رجل علمي تجريبي ونظري أيضا، لكنه ربما يضعف عنه الحس الفلسفي، وإن كتب كتابا فيما يتعلق بعلاقة الفلسفة بالفيزياء، إلا أنه لا يقارن بنيلز بور. وعندهم مناقشات وخلافات كبيرة رغم هم يشكلون نوع من الحلقة. يعني كان هايزنبرغ مستاء جدا من تسلط في تصوره في من تسلط نيلز بور حول تحديده لكثير من القضايا الفيزيائية بطريقته الخاصة، ومن ذلك الاكتشاف اللي اكتشفه هايزنبرغ بما يسمى مبدأ عدم اليقين أو مبدأ الريبة، مبدأ الارتياب. طبعا التسمية هذه هو الاكتشاف من هايزنبرغ، لكن التسمية من نيلز بور ما كان موافق عليها هايزنبرغ، ولكن فيما بعد أذعن. هايزنبرغ كان يسميه هذا المبدأ بمبدأ العوز في الدقة، كان يسميه العوز في الدقة، لكن هيمنة مثل ما ذكرنا نيلز بور جعل أن التسمية الشائعة إلى هذا اليوم اللي ماشية هي مبدأ الارتياب، مبدأ الريبة، مبدأ عدم اليقين. وكان في ذاك الوقت طبعا، وهي خلال منتصف بعد منتصف العشرينات من القرن المنصرم، التسمية رغم ما ظهرت مع ذلك كانت هناك كثير من الفيزيائيين كانوا يصطلحون اصطلاحات أخرى مختلفة، فبعضهم كان يسميه بمبدأ الضبابية إلى هذا الحد. وحتى عند بور عند تفسير لمثل هذا المبدأ هو يعتمد عليه يسميه بمبدأ التتام أو المبدأ التكميلي، اللي يعتقد به أنه الأشياء تظهر لا تظهر بالحقيقة، ما تظهر إلا بشكل مثنوي أو بشكل مزدوج، ما تظهر بشكل معين، تنظر للصورة أنت ما تقدر تفهمها إلا من وجه معين، لكن أكو وجه ثاني وما تقدر تفهمهم باثنين في نفس الوقت. فكان يعبر عن ذلك أنه الشيء من جانب معين يكون جسيمي ومن جانب ثاني يكون موجي، لكن ما تقدر تجمعهم مع بعض، فسماه بمبدأ التتام بهذه الصورة. فالشيء اللي أريد أقوله أنه يعني هذه المسائل، مسائل فيزيائية في العالم الجسيمي غير محسومة، وهي لا تعد نوع من الخطورة فيما يتعلق بالمبادئ الفلسفية، رغم أن هناك بعض المبادئ اللي اعتبرت بالحقيقة ربما خطأ بأنها مبادئ فلسفية وجاء العلم وفندها، وكان من الخطأ تماما اعتبارها مبادئ فلسفية. يعني عمانويل كانت مثلا كان يعتبر أن تصورنا للمكان بطريقة إقليدية، بطريقة يعني العالم مسطح، وبالتالي إذا رسمت عليه مثلث فسوف تكون يعني زوايا 180 درجة، كان يتصور بأن هذا المبدأ هو مبدأ عقلي مبدأ عقلي ضروري لكن في نفس الوقت تركيبي لأن يخبر عن الواقع، وكان على ما يبدو وكما يذكر على أنه متأثر بنظرية نيوتن، نظرية نيوتن القائمة على الهندسة الإقليدية. وكان لما أتت نظرية إينشتاين وفندت هذا الأمر، يعني بالنتيجة فندت شيء كان يعد بأنه من العقليات فأصبح ليس من العقليات، وبالتالي كان هذا ضرب للجانب الفلسفي. في الحقيقة أن المبدأ لا دليل عليه على أنه عقلي، يعني مبدأ الهندسة الإقليدية ليس باستطاعتك أن تقول بأن هذا المبدأ هو مبدأ عقلي، يعني لأنه ممكن تكون الهندسة إقليدية الخارجية وممكن تكون غير إقليدية، يعني عقلا ماكو في الضرورة يعني تدعو إلى جعل أن هذه الهندسة لابد أن تكون إقليدية وليست غير إقليدية، لا يوجد ذلك. نعم كل ما هنالك أن نفس الفضاء أو المكان ممكن أن يكون فعلا هو عقلي، يعني إدراكك إليه إدراك مسبق، أنت ما بإمكانك أن تتصور حادثة معينة إلا ضمن مكان معين، يعني يستحيل عليك أن تتصور حادثة من غير هذا الفضاء، كما أنه يستحيل عليك أن تتصور حادثة من غير زمان. فالزمان والمكان هم فعلا يعني قالبين صوريين، ولكن ما باستطعتنا نحدد أن طبيعة هذا المكان إذا كان إقليدي أو غير إقليدي، هذه مسألة ثانية، هذه تعتمد على دراستنا للواقع نفسه والافتراضات اللي ترد فيما يتعلق بالواقع. هناك فيما يتعلق بالنقطة الأخرى في نقدنا للوضعية المنطقية، صفة المعنى في القضايا، يعني القضايا التركيبية عند الوضعية المنطقية، القضايا اللي إلها معنى عند الوضعية المنطقية هي القضايا التركيبية، يعني اللي تخبر عن الواقع. وضعوا مبدأ حتى يعرفون القضية إذا خاضع على هذا المبدأ أو لا تخضع، يسمى بمبدأ التحقيق أو مبدأ التحقق. كل قضية تقبل التحقيق فهي قضية إخبارية، يعني بإمكانك أن تختبرها للقضية وشوف إذا كانت صحيحة أو غير صحيحة، صادقة أم كاذبة، فإذا قضية إخبارية. إذا ما تخضع إلى هذا المبدأ فهي ليست قضية إخبارية، ومن ثم تكون قضية بلا معنى إن لم تكن طبعا من القضايا التحليلية. فكل قضية ممكن اختبارها بحسب مبدأ التحقيق فبالتالي هي قضية إخبارية. طبعا مثل هذا المبدأ هناك طبعا انتقادات كثيرة لو أردنا أن نذكر ذلك، لأنه نفس مبدأ التحقق نفسه هو غير، هو لا يعد عند الوضعية المنطقية، لا يخضع إلى الصدق والكذب، يعني نفسه لا يخضع إلى الاختبار وإذن هو من قضايا أخرى. فإذن بينما هم شكلوا ثلاثة قضايا، المفروض هذا من قضية رابعة وليس ثلاثة، لأن قضايا تحليلية هو ليس بتحليلي، وقضايا تركيبية هو ليس بقضية تركيبية نفسها هو مبدأ، وإنما القضايا التركيبية تعتمد عليه، والقضايا الثالثة قضايا ليس لها معنى هو يعتبر من يعني لا يقولون بأنه من القضايا التي ليس لها معنى. حتى أن فيجنشتاين اللي هم الوضعية المنطقية اعتمدوا عليه بالحقيقة في آخر كتابه، عند كتابه رسالة منطقية فلسفية، ويشعر بأن أراد أن يضع مبدأ معين، هو في حد ذاته هذا المبدأ اللي وضعه ونظريته في حد ذاته كأنهم المفروض ترجع إلى القضايا التي ليس لها معنى، نفس النظرية مالته في تقسيمه وترتيبه. فاستدرك على ذلك فقال: الذي يفهم كتابه بأن عليه العمل بأن يلقي بالسلم جانبا بعد أن يصعد عليه، كما دام صعدت عليه بعد القبي بهالشكل خارج، المهم أنت أخذت الفكرة، يعني كأنه يريد يقول لك إن مو مهم أنه الطريقة هذه إذا كانت بالنتيجة هي بلا معنى أو شيء، المهم أنت أعمل القضايا دائما اللي تخضع للتحقيق فأنا وسهلا بها، اللي ما تخضع للتحقيق فهي ليس لها معنى ابعدها، مع أنه نفس المبدأ هو والتقسيم مالته يعد يدخل وكأنه في هذا الجانب بحسب تصوره. والبعض قال لا، أن هناك قضايا عالية يعني ذات جانب منطقي أعلى اللي ممكن هي يعني ترجع عليها مثل هذه القضايا، مثل وضع يعني سواء مبدأ التحقيق أو مثلا التقسيم نفسه، لأنه قسموا القضايا إلى ثلاثة فمعناها يراجع إلى منطقة أعلى، وبالتالي معناها من الخطأ أنه تقسيم القضايا بإطلاق إلى مثل هذه القضايا الثلاثة فقط. طيب نقول أنه بعض القضايا مع ذلك أنه لا تخضع للتحقيق. طبعا أضاف ريشنباخ من الفلاسفة اللي هم الوضعيين أضاف إضافة إلى مبدأ التحقيق مبدأ ثاني استدرك هذا المبدأ اللي هو مبدأ عدم التحديد، اللي يعتمد في دراسة العالم الجسيمي، لأنه في العالم الجسيمي ما باستطاعتك تعتمد على مبدأ التحقيق، فقال فعبر عنه بمبدأ عدم التحديد، أنه شيء ما باستطاعتك أنه تحدده بطريقة مبدأ هايزنبرغ، يعني أنه الجسيم عادة إذا أردت تحدد الموقع مالته وعنده موقع وعنده سرعة وزخم، إذا حددت الموقع ضبطت بالدقة الموقع مالته فسوف تخسر الجانب الآخر أنه تحديد الزخم مالته أو بالعكس، وهذا معروف هذا المبدأ إلى هذا اليوم. فقال بالنسبة لهذه القضايا ما باستطاعتنا فعلا نحقق بها، ولكن ندخلها ضمن عنوان مبدأ عدم التحديد. طيب، هناك طبعا بعض الإدراكات المعرفية المباشرة ما تخضع لا المبدأ التحقيق ولا المبدأ أيضا الآخر اللي هو مبدأ عدم التحديد، مثل إدراكنا لوجودنا، أنا أدرك نفسي، شعوري وإدراكي ثابت ومئة بالمئة وقاطع وبالضرورة، بالضرورة الحضورية أنا موجود، أنا موجود بدون حاجة للاستدلال إطلاقا. فمثل هذه طبعا ما تقدر ترجحها إلى أي صنف من الأصناف القضايا، ولا تخضع أيضا في نفس الوقت إلى التحقيق. طيب، المبدأ التحقيق أيضا غير قابل للتطبيق لكافة قضايا الواقع، ومن ضمنها مثلا الواقع الموضوع العام. الواقع الموضوع العام طبعا غير خاضع لا للدليل ولا للتحقيق، وإنما هو وجداني بالحقيقة، وهذا موضوع أنا معالجه في كتاب الاستقرار والمنطق الذاتي، ما أريد أدخل فيه. النقطة المهمة اللي أريد أن أركز عليها في هذا الجانب أنه عند الوضعية لا يشترط في القضية التي لها معنى أن ينالها مبدأ التحقيق مباشرة، يعني ممكن مبدأ التحقيق ينال القضايا بصورة غير مباشرة، يعني مثلا احنا نعتقد بأن هناك كائنات سبقتنا، كائنات سبقتنا، حيوانات نباتات وما إلى ذلك قبل وجود البشر، لكن احنا ما شاهدناها بشكل مباشر وإنما استدلينا على ذلك، يعني ماكو دليل مباشر حولها، إذا احنا استدلينا عليها. مثل هذا الاستدلال هو استدلال غير مباشر، أو مثل اعتقادنا بالجسيمات، أحيانا بالجسيمات وتصوراتنا للجسيمات في العالم الجسيمي أيضا، يعني كل ما هنالك أنه اللي كان يشاهد هي عبارة عن نقاط معينة، يعني ولكن كان تفسر مثل هذه النقاط بحسب ما تعطيه من علامات، إشارة ضوئية وأحيانا صوتية، نوع من الرنين معين، فبالتالي يستدلون من خلالها باتجاه معين بسرعة معينة، من خلالها يفسرون هذا العالم الجسيمي. طيب، إذا كانت مثل هذه القضايا غير المباشرة تعد بأنها قضايا لها معنى بنظر الوضعية، طيب ما الفارق بين مثل هذه القضايا وقضايا أخرى مثل قضايا ميتافيزيقية مثل قضية وجود الله؟ لأنه هذيك الاستدلال عليها أيضا بصورة غير مباشرة، وهذا الاستدلال عليها بصورة غير مباشرة، فليش نعتبر مثل ذيك القضية قضية ميتافيزيقية أو قضية ليس لها معنى، بينما مثل هذه القضايا نعتبرها أنه لها معنى؟ ما السبب يعني في ذلك؟ لماذا هذا التصنيف؟ مع أنه الأساس اللي يستدل به على مثل هذه القضايا المباشرة غير المباشرة هو نفس الأساس اللي يستدل عليه بقضايا ميتافيزيقية مثل قضية وجود الله، نفس الأساس مو مختلف. لهذا مثلا عند المفكر الصدر الله يرحمه عندي شيء الصدر يعتبر باعتبار أن هذا الأساس واحد، فكأنه على الإنسان الوضعي اللي يفكر بالطريقة الوضعية العلمية يقول إما أن يرفض العلم والمسألة الميتافيزيقية الإلهية مع بعض اثنينهم أو يتقبلهم اثنينهم، لأن الأساس اللي يثبت هذا يثبت ذاك، فبالتالي ما هو الفارق؟ طبعا الأساس يثبت هذا يثبت ذاك، ربما قد البعض يضع ذلك عليه نوع من علامة الاستفهام، لأن احنا نعرف أنه علميا عادة العلماء كثير ما يحاولون يبتعدون عن هذا الطريق، يعني يبتعدون عن مسألة أنه وجود الله ويحاولون يفسرون القضايا قدر الإمكان بدون أن يجعلهم يضطرون للاعتراف بوجود هناك حلقة مفقودة أو حلقة ميتافيزيقية هي السبب في مثل هذا العالم. وعندهم طبعا كثير أحيان من الالتفافات، واحدة من الالتفافات هناك عالم اسمه كارتر ظهر خلال الستينيات وأعطى نوع من الأسئلة الجديدة على الفيزياء، يعني لأول مرة يطرح نمط من الأسئلة ما كان عادة متعارف عند الفيزيائيين يطرحون مثل هذه الأسئلة. هذا العالم يسأل نفسه، لو افترضنا أن القوانين كانت مختلفة قليلا عن الشكل الذي هي عليه بالفعل في هذا الجانب أو ذاك، ماذا ستكون عواقب ذلك؟ يعني يعني الآن القوانين احنا نعرفها مضبطة ومنظمة ونظام دقيق جدا، لكن لو اختلفت بشكل بسيط للغاية، بسيط أحيانا يوصلوه بدرجة كبيرة جدا يعني فظيعة، بحيث أنه يحطوا له نوع من 10 أس كذا، رقم خيالي جدا. لو اختلف خصوصا في بداية الكون، يعني السرعة مثلا والطريقة والاتجاه مثلا، او السرعه والطريقه اللي صار بيها مثلا، افترض الانفجار العظيم لو اختلف قليل، فضلا لو القوانين اختلفت جدا قليل بذاك الوقت، لما ظهرت الحياه، ولما ظهر ايضا الحياه الذكيه، ما يعبر عنها بالحياه الذكيه او الحياه العاقله. طبعا سمى على هذا الاساس نظريته، بناها على هذا الاساس افترض اذا لابد ان يكون هناك مبدا معين أو نوع من التصميم أو نوع من التخطيط، عبر عن هذا المبدأ سماه بالمبدأ الإنساني Anthropic Principle، المبدأ الإنساني. صارت بعض اللغط عند الفيزيائيين في تصورهم لهذا المبدأ، وهو ما كان، هو يقال على أنه التسمية كانت خطأ، ما كان قاصدها، وما يقصد به الإنسان المبدأ الإنساني بالنتيجة، وكأنه طبقا لهذه الخطة سيوجد البشر، هو ما يقصد بذلك، هو ممكن يوجد البشر وغير البشر، ربما اكو بعد كائنات عاقلة أخرى ذكية أرفع من عندنا، ربما في بعض الأكوان قد ظهرت، أو ربما إحنا في هذا الطريق بذاك الاتجاه. لكن التصورات حوله كانوا يصورون أنه محددة فقط أنه بالبشر، مو مهمة هذه. صارت لانتقادات كثيرة، بعض من عندهم حتى نوع من الاستهزاء، فقالوا أنه موجود عندنا مبدأ بشري قوي ومبدأ بشري ضعيف ومبدأ بشري مشترك ومبدأ بشري حتى سخيف بهذه الصورة، البعض يعني بهذا. لكن فيما بعد نتيجة الدراسات اللي ركزت على مثل هذا الجانب، لقوا انه مثل، وظهرت كتابات كثيرة بعد ما يعني بعد ما كتب هذا الرجل الفيزيائي، تبين ان هذا المبدأ مبدأ فعلا صحيح ومضبوط ومقبول، ولكن حصل نوع من الالتفاف حول هذا المبدأ، انه بدل ما يعني ظهر هناك نوع من عدم قبول أن هناك نوع من التصميم، وبالتالي وكأنه تفرن نظرية يعبرون عنها بنظرية شبه جينية، ما رادوها بهذه الصورة، فلا بد من تحريفها بشكل. عملية التحريف شلون صارت؟ ظهرت فكرة منبنية على هذا المبدأ، أوكي، المبدأ الإنساني، ولكن هذه الفكرة تعترف بتعدد الأكوان، عندك أنت عدد ضخم جدا من الأكوان، وبالتالي إذا كان عندك عدد ضخم جدا من الأكوان وبعض الأكوان يختلف عن البعض الآخر، فإحنا صار حظنا وجدنا في كون من هذه الأكوان بحياة. يعني مثلا إذا كانت أكو اختلافات بسيطة من كون إلى كون وعندك عدد ضخم جدا، فيفترض في أحد هذه الأكوان راح يكون عندك إنه ما يعادل وجود القوانين المناسبة للحياة. هذه كانت بهذه الصورة افترض بتعدد الأكوان والعدد ضخم جدا. طبعا ظهرت نظريات كثيرة ولا زالت، إنه افتراضات عجيبة غريبة، رغم أنه بالحقيقة ما عليها دليل. يعني نفس المبدأ الإنساني عليها دليل، وجدوا أن هناك دقة رهيبة جدا، إنه الكون جاري في الطريقة عجيبة، أكثر من ذلك إنه الكون جاري بطريقة بالحقيقة لو دققت فيه إنه يتصادم مع نظرية هي قائمة عند العلم بالأساس، نظرية التطور، سواء في العالم الفيزيائي أو حتى في العالم البيولوجي. يعني نظرية التطور تقول شيء، وبعض القوانين اللي الآن يدركوها الفيزيائيين تقول شيء ثاني، وهو القانون الثاني الثيرموديناميك، أو ما يسمى بمبدأ الانتروبيا. نعم، مبدأ العشوائية يعني، أو مبدأ الفوضى. في هذا المبدأ لاحظوا أنه كل نظام مصيره شيئا فشيئا مع الزمن يكون باتجاه الفوضى، ما دام عنده طاقة فالطاقة تسرب، ولما تسرب هذه الطاقة بعد صعب ترجعها إلى النظام مثل ما كان، فدائما سيرورة بهذه الصورة. أحيانا شيء يمثلون وعلى خلاف حتى ما بين العلماء نفسهم والفيزيائيين نفسهم، يقول لك لو عندك تقنينة من غاز معين، الآن قنينة من غاز أو من عطر أو شيء جزيئاته، نفتح هذا نخليها بالغرفة مثلا، الجزيئات كلها تنتشر في الغرفة، ما هو احتمال أن ترجع نفسها هذا بالضبط يرجع بنفس القنينة. طبعا هناك خلاف، لوحظ خلاف شديد جدا ما بين عالمين بداية القرن العشرين، أحدهما هو بورتزمان اللي هو عالم فيزيائي انتحر، والآخر اللي هو مؤسس نظرية الكوانتوم ماكس بلانك. ماكس بلانك يقول يعتبر أنه من استحالة ترجاحها. أو جيب لك مثلا أيضا جزيئات مي تضعها بالنهر، قدك احتمال أنه تضع هذه مثلا الطاسة أو الشيء اللي أنت يعني كبيت بي من عند المي، قد هذه الجزيئات نفسها ترجع في نفس. عند ماكس بلانك هذه عملية مستحيلة، بينما عند بورتزمان لا، أنه المسألة احتمالية، ممكن لكن الاحتمال في غاية الضعف، يعني يحط له درجة رهيبة جدا من درجة احتمال ضعيفة، يعني شبه المنفي أو منفي بالحقيقة. أحيانا يقول لك مثلا هذه الطاقة حركة حجر يسقط على الأرض، فلما يسقط هذه الطاقة بعدين بالاحتكاك لما تسقط بهالشكل راح تولد حرارة وراح تنتشر هذه الحرارة بالنتيجة بالفضاء. لكن مثل ما سقطت هذه الحركة، يعني الحركة بالنتيجة بالاصطدام ولدت هذه الحرارة، هل من الممكن لهذه الحرارة أن تتجمع وتولد لنا نوع من الطاقة اللي ترجع هذه الحجرة ترفعها اللي فوق؟ طبعا من ناحية العملية مستحيلة، لكن من حيث التفسير هالتفسيرين موجود، تفسير إحصائي احتمالي ضعيف جدا مثل اللي يقوله بورتزمان، والتفسير الثاني اللي يعتبر أكو نوع من الاستحالة مثل ما يقول إنه ماكس بلانك. طيب إلى هالتفسيرين هذا، بس على العموم، على العموم أن هناك تشتت تحصل بالطاقة، وأن هناك نوع من العشوائية تزداد مع الزمن. وأحيانا يمثلوها يقول لك إذا عندك أنت مكتب وأنت أعزب وعندك مثلا أثاث كثيرة، فمع الزمن توقع إذا أنت مو دائما تعدل أو شيء، وكونك أعزب قد ما تهتم، يعني ما حد إنه ينظف لك إياه ويعدله، فمع الزمن تشوف الأمور مخربطة شيء فوق شيء، فما راح تتوقع راح تتنظم. هي كانت بديتي ربما بالبداية منظمة، لكن مع الزمن راح أكثر، وكل ما زادت الأشياء كل ما العشوائية راح تزداد أكثر. يعني إذا عندك مثلا أشياء قليلة جدا فالنظام بيها يكون قليل، أنا ما عندي بهذه الغرفة غير بس هذا الكتاب وهذا القلم، فواضح بهم على هذه الطاولة، أخلي زمن معين ما راح يأثر في الشيء. لكن لما أجيب مجموعة كتب مرتبة بالبداية، مع الزمن أشوف أنه مرة وضعت الكتاب هنا ومرة وضعت هناك وكذا، وإذا بعثرت الكتب وبعثرت الأوراق وما إلى ذلك تصبح نوع من العشوائية. فالنظام بالحقيقة أو القانون، قانون هذا القانون، قانون الانتروبيا، هو قانون يعني يعتمد على تحول من شيء منظم إلى شيء، شيئا فشيئا يتحول إلى شيء عشوائي. وبالتالي إحنا طيب شلون نلاحظ إذن بالكون؟ المفروض على قول أحد الفيزيائيين أو أحد الرياضيين بالحقيقة يقول بأنه يفترض في ذلك أن الكون بدأ منظما في غاية النظام ووصل إلى هذه الدرجة من الضعف في النظام مقارنة، رغم هو منظم لازال لكن مقارنة في البداية، بحسب هذا القانون الثاني الثيرموديناميك. وكل ذلك طبعا مخالف لنظرية التطور، يعني ما نقدر نتصور أنه الكون تطور بالطريقة اللي هي من العشوائية للنظام. لما تقول من العشوائية للنظام أنت دا تخترق مثل هذا القانون، المفروض من النظام إلى العشوائية وليس العكس. على أي حال يعني اللي أريد أقوله أنه هذا المبدأ، مبدأ تعدد الأكوان، هو افتراضي، يعني ما عليه دليل معين وجود جد موجودة مثل هذه الأكوان، جد تحصى ما لا نهاية كذا، كل افتراض. لحد الآن ما باستطاعتهم أن يثبتون وجود كوني، لأنه ما تدرك أنت الكون الثاني، تدرك هذا الكون فما تعرف أنه بغيره بهذه الصورة. كل ما هنالك أنه افتراضات معينة. شيء عندنا حقيقي أنه اللي ذكرناه وهو المبدأ الإنساني، هذا شيء ثابت على الأقل، يعني أصبح محل اعتراف لدى الفيزيائيين. لكن الشيء الثاني هو افتراضي، فأنت ما ممكن أنه تفسر على هذا الافتراض، يعني تأخذ كأنه هذا نوع من النظام وتفسر بهذه الطريقة بدون ما تفسر أنه بطريقة أخرى اللي هي أنسب، وهي طريقة التصميم وطريقة التخطيط. على أي حال يعني اللي لاحظ أنه عكس الوضعية المنطقية، الاتجاه الآن العلمي داخل في الفلسفة لا شك، غير ما كان يملوه أنه نفس الوضعيين كانوا حاولوا بشتى الوسائل يبعدون الفلسفة عن العلم. عجبتني بعض الأقوال وأنهي بحديثي هذا لأحد الفيزيائيين، يقول في مطلع القرن العشرين كان الفلاسفة يكدحون ليحاكوا علماء الطبيعة ويجعلوا نظرياتهم دقيقة كتلك التي يعتمد عليها في العلم. هذا فيما يتعلق بمحاكاة الفلاسفة للعلماء في بداية القرن العشرين. يقول يكمل: لكن ما ظهر في نهاية هذا القرن، في نهاية القرن العشرين، هو أن العلماء هم من أخذوا يحاكون الفلاسفة في طريقتهم التجريدية غير القابلة للاختبار، فإذا لا مبدأ تحقيق ولا اختبار، فأصبحت الفلسفة هي المثل الأعلى في البحث بعدما كان العلم التجريبي يعكس هذا المثل. يعني كان سابقا البحث التجريبي هو المثل الأعلى، واللي ما يبحث تجريبيا لا شأن له يعني بالعلم. الآن بالحقيقة انقلبت المسألة، أصبح بالعكس أنه العلماء أصبحوا يتناولون القضايا تناول فلسفي إلى درجة يبحثون حتى عن أشياء ما قبل الكون، مجرد افتراضات لا أكثر، لكن افتراضات فلسفية ما قبل نشأة الكون، كيف كان إذا صح التعبير نسميه كون، يعني قبل الانفجار العظيم كيف كان شكل العالم بهذه الصورة. هذه كلها افتراضات بطبيعة الحال، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك.